بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. النوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر في النجوم فقال لي: يا نوف، أراقب أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أنور المؤمنين. فقال: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض فراشا، اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا، والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح. يا نوف، إن داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له، إلا أن يكون عشارا أو عريفا أو شرطيا أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة. آمنا بالله، صدق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. لهذه الكلمة ثلاثة محاور: المحور الأول مسألة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، المسألة الثانية مسألة قيام الليل للدعاء والإنابة إلى الله عز وجل، المسألة الثالثة مسألة أن الله لا يستجيب دعاء أربعة فئات: الشرطي والعريف وهو الجاسوس جاسوس السلطان، والعشار وهو الذي يتولى أخذ أعشار المال أي المكاس صاحب الجمرك، وصاحب العرطبة أي الطنبور، أو صاحب الكوبة أي الطبل أي الموسيقار. هذه ثلاثة محاور في هذه الكلمة لمولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه. المسألة الأولى إذن هي مسألة الزهد. في الحقيقة هنالك مجموعة كبيرة من الآيات والروايات كلها تطلب من الإنسان أن يترك الدنيا وأن يزهد فيها، أن لا يكون مولها بها، مثل الرواية التي تقول: حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة، ومثل الرواية التي تقول: من أعطي في هذه الدنيا شيئا كثيرا ثم دخل الجنة كان أقل لحظه فيها، حتى الذين يستحقون الجنة يوم القيامة إن كانوا قد حصلوا في هذه الدنيا على خير كثير كان حظهم أقل. ومثل الرواية التي تقول: ما التذ أحد من الدنيا لذة إلا كانت له يوم القيامة غصة، ما التذ حتى اللذات المحللة. ومثل الرواية التي تقول: ثروة الدنيا فقر الآخرة، أو التي تقول: كلما فاتك من الدنيا فهو غنيمة. نحن عادة نعتبر ما نحصل عليه في الدنيا غنيمة، لكن الروايات تقول: كلما فاتتك من الدنيا أو كلما فاتك من الدنيا فهو غنيمة،
او الرواية التي تقول من طلب الدنيا شيئا فانه من الاخرة اكثر فاته من الاخرة اكثر مما طلب، او ما زاد في الدنيا نقص في الاخرة وما نقص في الدنيا زاد في الاخرة. والرواية التي تقول اغنى الناس في الاخرة افقرهم في الدنيا واوفر الناس حظا من الاخرة اقلهم حظا من الدنيا، بل حتى بالنسبة الى الانبياء سلام الله عليهم الحديث الشريف يقول ان اخر نبي يدخل الجنة سليمان بن داود عليه السلام، ذلك لما اعطي في الدنيا. ومن هنا رواياتنا تقول ان جبرائيل حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اول مرة قال يا محمد اتريد ان تكون نبيا ملكا ام نبيا فقيرا؟ قال لا، بل اريد ان اكون نبيا فقيرا، لا اريد ان اكون نبيا ملكا، لان النبي الملك سيكون اخر نبي من الانبياء، سيكون اخر الانبياء الذين يدخل الجنة يوم القيامة. هذه نماذج من كثرة من الروايات والايات والاحاديث التي تطالبنا بترك الدنيا والزهد فيها. والسؤال الان هو اولا ما معنى الزهد، وثانيا لماذا نكون زاهدين، على ما نكون زاهدين في الدنيا؟ بعض الافراد يعتقدون او يظنون ان الزهد يعني ان تترك الدنيا، وفي الحقيقة لا يستطيع الانسان ان يترك الدنيا، لا تستطيع ان تلغي بطنك ولا تستطيع ان تلغي حاجاتك ولا يمكن ان تلغي شهواتك، وكلها مخلوقات من قبل الله عز وجل، فكيف نطالب بان نترك الدنيا؟ هل نحن مطالبون بان نكون في هذه الدنيا نعيش على الجوع ونموت من الجوع، نموت من العطش، نموت من البرد والحر، ان نعيش في عراء؟ هل هذا هو المطلوب؟ ما معنى الزهد؟ الزهد في الحقيقة امران، اذا اجتمعا كان زهدا، ان لم يجتمع هذان الامران احدهما كان موجودا فلا يعتبر زهدا. الامر الاول ان لا تعبد الدنيا، اي ان لا تكون الدنيا اكبر همك، ان لا تكون ملهم بها، ومن ثم تنسى الهدف من وجودك. فالطعام يصبح هدفا بينما هو وسيلة، والبيت يصبح هدفا وهو وسيلة، وامرك يصبح هدفا، لذاتك تصبح اهداف، افرأيت من اتخذ الهه هواه، بينما كل ذلك وسيلة وهذه ليست اهداف. حينما تجعل الدنيا اكبر همك ومحور حياتك اذا تعبد الدنيا، ومن ثم تنسى الهدف من وجودك. يا ابن ادم خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي، انت خلقت لله، نعم اشياء الحياة كلها خلقت لك. اذا الزاهدون في الحياة هم اولئك الذين يقنعون بما تيسر، لا انهم يتركون حاجاتهم، لا يقتنع بما تيسر له، لان الدنيا ليست هدفا. يعني لو حصل على بيت هذا البيت يكفيه هو وعائلته فلا يبحث عن المزيد، قصره لا يكون 10 كيلومترات في 10 كيلومترات، هذه زائدة ما الحاجة الى ذلك، ويطلب من الرزق الحلال ما يعينه على امر دينه ودنياه وليس اكثر من ذلك، لا يجمع للوارث. وعلى سفرته لا تجد الا بمقدار حاجته، لا انه يجمع ثم يرمي الزيادة في المزبلة، يقنع بما تيسر ثم يعقب الهدف في حياته. يعني ان تناقضت امامه دنياه واخرته لا يقدم الدنيا على الاخرة، يقدم الاخرة على الدنيا. تماما كما نجد ان الشاب الذي يدرس في الجامعة يأكل لكي يتقوى على الدراسة، لكن الاكل ليس هدفا، الاكل وسيلة. فاذا رأيت ابنك على سفرة طعام 5 ساعات تنهره، تمنعه من ذلك، تطلب منه ان يترك هذا الامر، لان الاكل ليس هدفا، الاكل وسيلة. فلا تكلفون، مفقود ما عنده شيء ما يتكلف يمشي امره. من هنا الامام يقول اولئك، يقول طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا. مو مهم عنده ينام على الأرض، مو مشكلة، ما دام هو يتعقب هدفه، ما دام هو يحقق وجوده، ما دام هو ينتج، ما دام هو يعطي، ما دام هو يعبد ربه، مو مهم عنده ينام على الأرض أو ينام على السنج. أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطة وترابها فراشا وماءها طيبا. ربما الطيب هنا يعني من الطيبات، لا بمعنى الطيب يعني العطر، لأن رسول الله كان يتعطر، لا، يعني أطيب شيء عند المي. وماءها طيبا، هذا الأمر الأول. الأمر الأول إذن في الزهد هو أن لا تكون مولها بالدنيا، وأن لا تعبد الدنيا، وأن لا تكون الدنيا هدفا. لكن هذا وحده لا يكفي، لابد من أن يجتمع الأمر الثاني حتى يصبح الزهد الإسلامي المطلوب في القرآن الكريم وفي الروايات. ما هو الأمر الثاني؟ الأمر الثاني هو أن يكون تركك للدنيا في سبيل هدف أسمى. يعني هؤلاء الزاهدون حسب هذه الكلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هم الذين يتركون الدنيا لما هو أعظم منها. يقول طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. الزهد في الدنيا مع الرغبة في الآخرة، ترك الدنيا مع الرغبة في الآخرة، ترك عبادة البطن مع الإنتاج، ترك جمع المال مع العطاء. يعني ماذا؟ يعني من الممكن ان هنالك انسان احمق يترك الدنيا ولكن لا لشيء. هذا احمق، هذا الكولوسور المعروف في اوروبا الذين يعيشون في محطات المترو ويتركون القصور والعوائل و يعيشون في ثياب رثة بالية وينامون على أرض المترو، هل هؤلاء زاهدون؟ لا، هؤلاء حمقى. هل ذلك الرجل الذي لا يتزوج لا لهدف، مجرد أن يقتل الشهوة في داخله، هل هذا يعتبر زاهدا؟ لا، هذا مثل إنسان يقطع يده تقول له ليش، يقول زايدة، أو يثمل عينه ليش، يقول واحدة تكفي، او يقطع رجله واحدة تكفي. لا، الزهد امران، ترك الدنيا وان يكون تركك للدنيا في سبيل هدف اسمى. تعيش على الارض، تنام على الارض، لكن لكي تعمل، لكي تنتج. يعني هنالك انسان تقول له مثلا لماذا لا تملك متجر، يقول شنو اسوي بالمتجر، لكن بدل ان يشتغل في الدنيا ما يشتغل في الاخرة. هذا في الحقيقة تمل، الذي يترك الدنيا لانه تمل لا يعتبر زاهد. الذي يترك الدنيا يعني لا يبحث عن المال الحلال ثم يجلس في المقهى ويصرف عمره في المقهى، هذا احمق. الذي لا يتزوج ومن ثم لا ينجب رغبة عن الزواج، هذا مجنون. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ترك الزواج لترك الزواج حمق، لكن ترك الزواج لكي يعمل ويجاهد في سبيل الله يعني ما عنده وقت، هذا الزواج، هذا هو المؤمن الحصور الذي لم ينتق مع شهواته ورغباته في سبيل ان يعمل، ما عنده وقت للزواج. الان ما عنده وقت، اليوم وقت العمل، اليوم وقت الجهاد. ومن ثم فهو اذا كان يترك الدنيا فلأجل هدف اسمى من الدنيا يتركها. اولئك قوم، الامام علي يقول طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الاخره، زاهدين في الدنيا رغبه في الاخره. ثم يبين الذين اتخذوا الارض بساطا وترابها تراشا وماءها طيبا، هاي الجهه الاولى، الجانب المادي، انسان بسيط. الرماء على مر التاريخ كانوا اناس بسطاء، ملابسهم ما كانت هدف، بيته غرفة نومه مو اهداف، ما ينصرف عليها وقت زايد، بمقدار الحاجة يكفي، بمقدار ان يعيش كريما كانسان، لكن مو اكثر. ثم يقول الامام والقرآن الشعار، اذا كان ينام على الارض لكن قرآن شعار ماله، والدعاء الدثارة، ثم قرض الدنيا قرضا على منهاج المسيح. القرآن شعار يعني يحرصون على تلاوته والعمل بأحكامه، الدعاء الدثار يعني يواظبون على الدعاء خوفا وطمعا من الله عز وجل. وقيل أن الشعار هو تلاوة القرآن سرا، لأن الشعار هو الجزء الذي يلتصق بالجسم من الملبس يسمى شعار، يعني إذا كان يتلو القرآن فهو يتلوه سرا، لأن أصل الشعار ما يلي البدن من اللباس. لكن الدثار لا، هو الجانب الآخر من الملبس، والدعاء جهرا يعني في قراءته للقرآن، في استيعابه لأحكام الله، في تلقيه من الله عز وجل بالسر يتلقى، لكن في الخضوع والخشوع وبيان العبودية جهرا يدعو الله، يعني امام الناس يقول ايها الناس انا عبد من عباد الله، يسجد لله، يعبد الله ويدعوه جهرا ويتلو القرآن سرا. ربما هذا هو المقصود، ربما لا، بشكل عام يتخذ القرآن شعار والدعاء الدثار، يعني يتلبس بالدعاء دائما في حالة تعبد، دائما في حالة ذكر الله عز وجل. ثم قرض الدنيا قرضا على منهاج المسيح، هنالك الخضم يخضمون مال الله، خضم الإبل نبتة الربيع، وهنالك القضم، القضم هو الأكل بأطراف الأسنان، يعني شيء بسيط تأكله، لكن الخضم هو أن تملأ فمك. الإمام يقول هؤلاء الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة يقرضون الدنيا، يعني يكفيهم من الدنيا شيء بسيط بمقدار أطراف أسنانهم، وإلا ترك الدنيا لا يمكن، لأن إلغاء الشهوات وإلغاء الحاجات الأساسية في الإنسان هذا أمر مستحيل. الإنسان خلق محتاجا للطعام، خلق محتاجا للماء، خلق محتاجا لللباس، خلق محتاجا لما يقيه الحر والبرد من البيت او الغرفة او ما شابه ذلك، ما يمكن ان يستغني عن هذه الامور. لكن ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح عليه السلام. هذا هو الجواب على السؤال الاول، ما هو الزهد؟ السؤال الثاني، لماذا الزهد؟ ولماذا نكون زاهدين في الدنيا؟ لماذا لا تكون لنا قصور؟ لماذا لا تكون لنا اموال؟ لماذا المطلوب منا ان نكون زاهدين في الدنيا؟ الجواب على ذلك لان الدنيا هي لا تستحق. واعلموا انه ليس لابدانكم ثمن الا الجنة فلا تبيعوها الا بها. هي الدنيا، القصور، الاموال لا تستحق ان اصرف عمري عليها. الدنيا لا تبقى لك ولا تبقى لها. احد الملوك بنى قصر ضخم، ثم سأل احد العلماء اي عين في هذا القصر؟ قال عيبان. قال وهما؟ قال الملك يموت والقصر يخرب. انت ميت والقصر لا يبقى، لا الدنيا تبقى لك ولا انت تبقى لها. اذا تكون زاهدا في الدنيا لان لبدنك ولعمرك ولحياتك ثمن اكبر من هذه الدنيا. الدنيا زائله، الدنيا منتهيه. القرآن الكريم يقول انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، ثم يقول ربنا وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية هي دار الآخرة. وفي الدعاء نقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تجعل مصيبتي في ديني. اكبر همك لا. نعم تحتاج بمقدار ما تحتاج، لا بأس. لو أننا في عالم الرحم كنا نهتم بزينة الرحم، كنا نهتم بما في الرحم، ثم نخرج إلى هذه الدنيا نرى أننا ضيعنا أعمارنا هناك بدل أن تنمو أعضاؤنا. ومن ثم نستفيد منها في هذه الدنيا بعد أن ولدنا، كنا قد خسرنا كثيرا كذلك الأمر بالنسبة للدنيا والآخرة بل وأكثر. يعني الدنيا بالنسبة للآخرة ليست مثل الرحم وعالم الدنيا، لا لا يمكن المقايسة. روي أن أحد الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على سرير من الليف وقد أثر الليف، الشريط أثر في جنب النبي، فبكى الصحابي فقال رسول الله ما يبكيك؟ قال تذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من سعة الدنيا وأنت رسول الله وقد أثر الشريط بجنبيك. فقال صلى الله عليه وآله هؤلاء قوم أجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا في الآخرة. وروي يقول جنيمة تسوى، تفضل اسمع، روي أنه لما أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض ووجدا ريح الدنيا وفقدا ريح الجنة وشي عليهما 40 يوما من نكن الدنيا. وفي الحديث الشريف خرج عيسى عليه الصلاة والسلام ذات يوم مع أصحابه، فلما ارتفع النهار مروا بزرع قد أفرك، وصلوا إلى زرع توه مستوي، فقالوا يا نبي الله ما جياع. تعرفون عيسى بن مريم كان يأخذ الحواريين وينتقل من مكان لمكان، كان سائحا في الأرض. حقيقة الأرض كانت فراشا له، والتراب الأرض بساط والتراب فراش والسماء ملحفته. وفي الروايات كثير عندنا، والإمام علي هنا أيضا قال ثم طرد الدنيا طردا على منهاج المسيح. عيسى مع أصحابه خارج وصلوا إلى مكان وفي زرع بقية صحراء، قالوا يا رسول الله أو يا روح الله ما جياع؟ فأوحى الله تعالى إليه أن أئذن لهم في قوتهم بمقدار ما يحتاجون، خلي يأكلون من هذا الزرع. فأذن لهم فتفرقوا في الزرع يفركون ويأكلون. فبينما هم كذلك إذ جاء صاحب الزرع يقول زرعي وأرضي ورثتها من أبي وجدي فبإذن من تأكلون يا هؤلاء؟ ويبدو الرجل كان غضبان، بس الرواية ما تبين أنه كان يسب ويشتم ولا لا، لكن قال يقول أرضي زرعي ورثته من أبي وجدي فبإذن من تأكلون يا هؤلاء؟ قال فدعا عيسى ربه أن يبعث جميع من ملكها من لدن آدم إلى تلك الساعة، فإذا عند كل سنبلة ما شاء الله من رجل وامرأة كلهم يقولون أرضنا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. ففر الرجل منهم وكان قد بلغه امر عيسى، كان سامع باسم النبي عيسى بن مريم ولكن لا يعرفه، فلما عرفه قال معذرة اليك يا نبي الله، اني لم اعرفك، زرعي ومالي حلال لك. فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال ويحك، هؤلاء كلهم ورثوها وعمروها ثم ارتحلوا عنها وانت مرتحل عنها، ولاحق بهم ليس لك مال ولا ارض. هذه الذين عبدوها تركتهم، الذين عبدوها فكيف بغيره. اوحى الله الى نبيه موسى بن عمران قال يا موسى الفقير من ليس له كفيل مثلي، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس له مثلي حبيب، يا موسى ارها بكثرة من شعير تسد بها جوعتك، وخرقة تواري بها عورتك، واصبر على المصائب، واذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل انا لله وانا اليه راجعون. كأنها مصيبة. فقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ذنب أجلت عقوبته في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مجبرة عنك فقل مرحبا بالشعار الصالحين. يا موسى لا تعجبن بما أوتي فرعون وما متع به، فإنما هو زينة الحياة الدنيا. روي أن عيسى عليه السلام مر بينما هو في سياحته اذ مر بجمجمة نخرة. اتصور ما في احد من عندكم ما شاهد لجمجمة، صاحب الجمجمة هم انسان كان، هم عنده شهوة، هم عنده رغبات، هم كان يعيش مثلنا، هم غيرنا يجي يشوف جماجمنا. مر بجمجمة نخرة فسأل الله في ان تتكلم، فانطقها الله تعالى فقالت الجمجمة يا نبي الله انا بلوان بن حفص ملك اليمن، عشت 1000 سنة ورزقت 1000 ولد واستغفت 1000 بكر وهزمت 1000 جيش وفتحت 1000 مدينة، فما كان كل ذلك الا كحلم نائم، فمن سمع قصتي فلا يغتر بالدنيا. موسى بن جمع 1000 سنة و1000 مدينة فتحت و1000 جيش هذا، ومع ذلك إلا كحلم النائم. وروي عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما رجع من فلسطين، تعرفون ما الذي حدث للإمام علي في فلسطين؟ لما رجع من فلسطين ودخل أوائل الكوفة رأى قبرا، فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر خباب بن الأرت. فوقف عليه وقال رحم الله خبابا، أسلم طائعا، أسلم راغبا وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه آخرا، ألا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ثم مشى فإذا هو بقبور، فجاء حتى وقف عليها وقال السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقصرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم. طوبى لمن ذكر المعاد وعمل ليوم الحساب وقمع بالكفاف ورضي عن الله تعالى. ثم قال، بدأ يخاطب أهل القبور، قال يا أهل القبور، أما الأزواج فقد نكحت، وأما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم التفت إلى أصحابه وقال أما أنهم لو تكلموا لقالوا لقد وجدنا أن خير الزاد التقوى، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن لماذا يجب أن نكون زاهدين في الدنيا؟ لأنها أحقر من أن تكون هدفا. وأعمالهم كجبال التهامة فيؤمر بهم إلى النار، أعمالهم الخيرة مثل جبال تهامة لكن يؤمر بهم إلى النار. فقيل يا رسول الله أمصلينهم؟ قال نعم، كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنية من الليل، يعني بعض الليل كانوا يقومون، لكن فإذا عرض لهم من الدنيا شيء وثبوا عليه، يعني ما دام لم يمتحن كان عابد زاهد، لكن بمجرد أن يحصل طاولة ها يرمي نفسه عليها، بمجرد أن يحصل على منصب على راتب على زوجة على بيت على فيلا، تشوف كل أهدافه تبخرت انتهت، بعد لا يهتم بالمصلين ولا بالصائمين ولا بالمؤمنين ولا هم يحزنون. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كل واحد يلتحق بأمه، أنت ابن الآخرة أو ابن الدنيا؟ عجيب. في رواية حول خلق الدنيا، الرواية تقول إن الله خلق نورا وخلق ظلمة، نور وظلمة، ثم خلق بينهما النور والظلمة، هذه هي الدنيا. ثم إذا كان يوم القيامة فصل بينهما، فكل ما هو نوران يلتحق بالجنة وكل ما هو ظلمان يلتحق بالنار. ولذلك ممكن هذا الإنسان يوم القيامة ينقص جزء منه يكون في نار جهنم يحترق. يفصل في الدنيا خلق بينهما، يوم القيامة يفصل، النور تلتحق بالنور والظلام يلتحق بالظلام. ولهذه الحقائق، لأن الدنيا لا تستحق أن تكون هدفا ولأنها تتركنا ونحن نتاركوها، لهذه الحقائق ولأن هنالك ما هو أسمى وأجل وأعظم وهي الآخرة، جاءت جمهرة من الروايات وكلها تطالبنا بالزهد في هذه الدنيا. في حديث شريف جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. ممكن الغارق في الدنيا ما يعرف مشاكلها ومصائبها، ولذلك جاء في حديث لطيف يقول اذهب في الدنيا تبصرك عيوبها، ما دام انت موله بها، لا مثل واحد عاشق بنت فيشوفها ملكة جمال الكون ما دام هو عاشقها، لكن بمجرد انه هي تتركها وما تقبل الزواج منه راح يشوف معايبها وحضورها ثانية. اذهب في الدنيا تبصرك مع عائدها، لكن ما دمت مولها بها لا، حب الشيء يعني ويصل. الدنيا عجيبة، مثلها مثل المال، لا تكون لك إلا إذا صرفتها. سلام مال الدنيا في الحقيقة ثقل عليك وثقل على ضميرك، حتى المال الذي تضعه في بنك دائما انت خاوف الدولار ينزل الدولار يصعد، يعني حتى المال سابقا كانوا يحملون الاموال لانها كانت مصنوعة من الذهب والفضة، حمل ثقيل، انت خادمه المال الا اذا صرفته. يعني شوف هذه الدنيا كم هي لا تسوى، انها لا تنفع الا اذا صرفتها، حينما تصرفها تحصل عليها، لكن حينما ما تصرفها تبقى ثقل على ضميرك. جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. وفي رواية اخرى الزهد متجر رابح، وفي ثالثة الزهد ثروة ثروة. حينما تكون زاهد في الدنيا لا يمكن الضغط عليك، لا تنحرف لا رغبة ولا رهبة، لا من اجل مطمع تنحرف ولا خوفا من شيء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. حالة ملائكية، حالة من الحرية المطلقة تحصل عليها، تنطلق في هذه الحياة. لا ضغط مادي عليك يمكن أن ينحرف بك الطريق، ولا التهديد يمكن أن يمنعك من تحقيق أهدافك. تعيش حالة من الحرية المطلقة. الزهد ثروة، واقع ثروة. أحد الطغاة جاء إلى زاهد، الزاهد كان قد افترس حفيرة بالية ويستظل ويتمتع بالشمس، بضوء الشمس. هذا كان طاغوت جبار من الجبابرة. وقف، التفت إلى الزاهد، قال: هل لك حاجة؟ قال: نعم. قال: أنا تعرف أنا الملك فلان، قادر على أن أغير حياتك مرة واحدة بكلمة، هل لك إلي حاجة؟ قال: بلى. نعم، ما هي حاجتك؟ قال: أن تبتعد عني لأنك منعت عني ضوء الشمس. قال: ما أزهدك في الدنيا؟ قال: أنت أزهد مني. قال: كيف؟ قال: لأنني زهدت في دنيا فانية وأنت زهدت في آخرة باقية، فأينا أزهد؟ يا علي، إن الله زينك بزينة لم يزين العباد بزينة هي أحب إليه منها. زهدك في الدنيا وبغضها إليك، وحبب إليك الفقراء، وجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما. أحب زينة عند الله عز وجل هذه الزينة. روي أن بعض زوجات النبي بكت مما رأت به من الجوع، وقالت: يا رسول الله، ألا تستطعم الله فيطعمك؟ تطلب من الله أن يطعمك شيء؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سألت ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذهبا لأجراها. ولكني اخترت جوع الدنيا على شبعها، وفقر الدنيا على غناها، وحزن الدنيا على فرحها. إن الدنيا لا تنبغي لمحمد وآل محمد. إن الله لم يرضى لأولي العزم من الرسل إلا الصبر على مكروه الدنيا والصبر على محبوبها، ثم لم يرضى لي إلا أن يكلفني مثل ما كلفه. أنبياء أولي العزم عليهم أن يصبروا على مكروه الدنيا وعلى محبوبها، ثم كلفني مثل ما كلفهم، فقال: واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، والله ما لي بد من طاعته، وإني والله لأصبرن كما صبروا بجهدي، ولا قوة إلا بالله. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنه قال: قلت: يا جبرائيل، ما تفسير الزهد؟ قال: الزاهد يحب من يحب خالقه، ويبغض من يبغض خالقه، ويتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت إلى حرامها. الحلال هم يتحرج منها، لأن مشكلة هذه الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. قال هارون الرشيد لبهلول، قال: يا بهلول، أنت عجب ما تهتم بالدنيا وما عندك شيء. قال: أنا خايف من يوم القيامة. قالوا: ليش؟ إذا حلال ليش خايف؟ قال: حتى الحلال أخاف منه. قالوا: ليش؟ قال: في حلالها حساب، مرة تعطل يوم القيامة على أقل التقادير أن صحراء المحشر مكان حار ساخن، الكل ينادي العطش، الكل ينادي ونفساه. في بعض الروايات أن الشمس تكون قريبة إلى الأرض. ثم قال: تعال نجرب. فطلب قطعة من الحديد وأشعلوا تحتها النار حتى صارت ساخنة. قال: الآن تفضل، أنا أقفز على الحديدة وأتحاسب. قفز على الحديدة، قال بهلول وطمريه وقرصه انزل. قال: تفضل الآن أنت قف هنا حتى نحاسبك. على ما عندك من الملك، على ما عندك من اموال. الا افترض ما في جنة ونار، يعني مو قضية جنة ونار انه يغفر لي ولك، لكن على الاقل في حلالها عذاب. جبرائيل يشرح الزهد لرسول الله، يقول ويتحرج الزاهد، يتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت الى حرامها، فان في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه، ويتحرج من الكلام كما يتحرج من الميتة التي قد اشتد نتنها، ويتحرج من حطام الدنيا وزينتها كما يتجنب النار ان تغشاه ويقصر امله، وكان بين عينيه اجله. في حديث المحراب حينما عرج الله به نبيه الى السماوات، يا احمد ان احببت ان تكون اورع الناس تذهب في الدنيا وارغب في الآخرة، فقال يا إلهي كيف أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة؟ قال خذ من الدنيا خفا من الطعام والشراب واللباس ولا تدخر لغد، ثم قرض الدنيا قرضا على منهاج المسيح. وفي قوله تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور منه، ان النور، الرواية تقول ان النور اذا وقع في القلب انفتح له وانشرح. قال يا رسول الله فهل ذلك علامة يعرف بها؟ قال التجافي عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود، ان تترك الدنيا لكن للآخرة. واسأل الاستعداد للموت قبل الفوت. هذا المحور الاول في هذه الكلمة. المحور الثاني هو موضوع قيام الليل. في الحقيقة لا نفصل في هذا المحور، له كلمته الخاصة بشرح قيام الليل، لكن تحسين العلاقة مع الله. نحن خلقنا لهدف هو الله عز وجل، الاشياء لنا هي رغما عنها لنا، يعني الفواكه لك لكي تأكلها وإلا تخيس، الأرض لك، الشمس لك، القمر لك، أنت لله. قيام الليل تحسين العلاقة مع الله ومعرفة الهدف من الخلق. وكما في هذه الكلمة الله يستجيب الدعاء في أواخر الليل، لأن أنت في النهار تجلس وتقوم لحاجاتك الدنيوية، لكن في جوف الليل تتجافى جنوبهم، يعني بالقوة تخلع جسمك عن الأرض ثم تقف بين يدي الله عز وجل. الله يحترم هذا الوقوف، لذلك الإمام قال يا نوف إنها ساعة، أن داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال إنها لساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له. الله يحترم عمل العبد، يتقبل العمل، يعني يستجيب لدعاء الإنسان. هذا هو المحور. المحور الثالث طبعا في القرآن كثير من الآيات التي تطالب الإنسان بقيام الليل. قم الليل أمر لرسول الله، صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلوات المستحبة صلاة 51 كانت واجبة على رسول الله حتى يكون قدوة. القرآن يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين، هؤلاء من يعطيهم الله هذه؟ نعم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يستغفر عند السحر. المحور الثالث هو أن الإمام يقول نقلا عن النبي داود ان الله يستجيب في هذه الساعة دعاء كل داع الا اربع فئات. الفئة الاولى العشار المكاس الذي يأخذ الجمرك، العشار والشرطي، وبعد العريف يعني الجاسوس وصاحب الطنبور الكوبا يعني الموسيقار. اربع ساعات الله لا يستجيب دعاهم. ليش شرطي ليش الله ما يستجيب دعاء؟ قد يكون الكلام هنا في غير دولة الاسلام، يعني شرطي الحاكم الظالم، جاسوس الحاكم الظالم، عريف يعني المعاون الذي يعين الحاكم الظالم، اما الحاكم الاسلامي لا. وقد يكون عام، يبدو ان هذه الكلمة عامة، يعني حتى في دولة الاسلام في مثل هذه الساعة الله يستجيب دعاء كل انسان الا الشرطي. لان شغل الشرطي شنو؟ شغل الشرطي ان يعتقل. خبز الشرطي مغمس بالدموع. هنالك بعض الاعمال مكروهة حتى للمسلمين، مثل انسان يبيع الاكفان مكروه. يعني هنالك اعمال مكروهة، ان يكون الانسان شرطي حتى في دولة الاسلام ربما هذا عمل مكروه. من الافضل لا تكون شرطي. بقول لك شغلة ثانية حتى في دولة الاسلام، الافضل ان لا تكون. الافضل في دولة الاسلام ان تكون رجل يامر بالمعروف ينهى عن المنكر وتجد الخيرات من على ايده، هذا افضل ولا دائما عندك العسكري؟ ان يكون عملك هو مساعدة الفقراء افضل ام اعتقال المجرمين؟ بالنتيجة يجب اعتقال المجرمين، لكن ايهما افضل؟ عملك ان يكون جاسوس افضل او لا عمل خير من الاعمال خير في هذه الحياة تؤديها، تكون عالم خطيب صاحب تجارة مثلا؟ فربما المسألة عامة. يانوس ان داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال انها ساعة لا يدعو فيها عبد الا استجيب له الا ان يكون عشارا. ربما يكون فيه ظلم، يعني يتجاوز، عادة هم يتجاوزون الشرطة. في غير دولة الاسلام مجرد عمل هذا حرام، فكيف زيادة عن عمله ظلمة؟ لكن في دولة الإسلام ممكن أن يريد يعتقل بالقوة يهينه، لأن في الإسلام حتى المحكوم عليه بالإعدام يجب احترامه. يعني لو أن رجلا محكوما بالموت صفعه شرطي إن له الحق في أن يقتص منه، لا صفعه رئيس الدولة للمحكوم عليه بالإعدام أن يقتص من رئيس الدولة الإسلامية، لأن محكوم عليه بالإعدام الصفعة جائزة. صفعة ليش؟ كإنسان يحترم، يحترم ويعدل لأنه محكوم بالموت، لكن يحترم. لا تجوز أهانته، بس الشرط يمكن يحترم، الشغل مو احترام. العشار أيضا فيها ظلم، طبعا ما في جمارك في الإسلام، اللي يأخذ جمارك عشار يعني يأخذ عشر. وتعرفون في الإسلام ما كانت جمارك ولا كان يؤخذ شيء، وأول من بدأ الأخذ العشر كان في عهد الخليفة الثاني من الأجانب، يعني من المسيحيين واليهود. لكن فيما بعد في دولة بني أمية وبني العباس لا، عمموها على كل الناس. العشار هو من يأخذ العشر، المكاس والعريف والجاسوس والشرطي مفهوم، وصاحب عرطبة يعني الموسيقار، يعني اللي شغله مع الدف والطنبور والناي والمزمار، شغله هذا ما في بعد شغل ثاني. واحد يصرف عمره على دف. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.